تحية طيبة لضيفنا الكريم الدكتور طارق فوزي الباحث الاستراتيجي من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم دكتور، السلام عليكم.
أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المستمعين الكرام.
حياكم الله، شكري وتقديري لكم لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء وحضوركم معنا في هذه الدقائق. دكتور طارق، أتساءل عن أبرز الدوافع، ما هي أبرز الدوافع وراء محاولات فرنسا للعودة إلى سوريا وقد رأينا زيارة للجولاني إلى باريس؟
يمكننا القول أن فرنسا بدأت تحركا لافتا للتعاطي مع تطورات الأزمة السورية والسعي من أجل السعي لتحجيم الدور التركي أو على الأقل موازنته بعد إسقاط نظام الأسد، وهو ما عكس حجم اهتمامها المتزايد بالتطورات المتسارعة التي طرأت على الساحة السورية من أجل الحفاظ على دور لها في إعادة صياغة الترتيبات السياسية والأمنية في سوريا وتجنب تهمشة. ولا يخفى أن هناك صراعا تركي فرنسي من وراء ستار حول سوريا تمثل في انتقادات لتحركات أنقرة في شمال سوريا، بالإضافة إلى مطالبة فرنسا بإدماج السوريين الأكراد في عملية الانتقال السياسي، وهو الأمر الذي أثار حساسية الأتراك، خاصة مع إصرار أنقرة على محاصرة مشروع الإدارة الذاتية الكردية. من هنا وفي أعقاب تصاعد الدور التركي على الساحة السورية بعد سقوط نظام الأسد وسعي أنقرة إلى رسم ترتيبات المشهد المستقبلي في دمشق، سارعت فرنسا ببعض الخطوات في محاولة منها لكبح جماح تمدد أنقرة، وهو ما انعكس في عدة مظاهر.
نعم.
أول مظهر هو اللعب بالملف الكردي في المعادلة السورية الجديدة. والمظهر الثاني هو إرسال وفد فرنسي إلى دمشق لإجراء مباحثات في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك من 4 دبلوماسيين فرنسيين لإجراء مباحثات، وكانت مهمتهم التأكيد على دعم فرنسا للإدارة الجديدة شريطة الالتزام بالقواعد والقوانين التي تعمل على تطوير الحياة السياسية في سوريا من وجهة نظر فرنسية. ثالثا، استضافت فرنسا مؤتمر دولي حول سوريا في يناير الماضي، وكان الاجتماع بحضور عربي ودولي واسع استكمالا للقمة التي استضافتها مدينة العقبة الأردنية، وشاركت فيه تركيا ودول عديدة، ورهنت فيه باريس على أن مثل هكذا مؤتمرات يدفع العملية السياسية الجديدة بمشاركة أطراف متعددة، وهو ما يعني الحد من النفوذ التركي من جهة ودعم حضور التيارات الموالية لباريس من جهة أخرى. وقد تأجلت فرنسا رفع العقوبات الغربية المفروضة على دمشق بهدف الاستمرار في السيطرة على سوريا.
جيد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنذاك: نعلم أن نظام العقوبات على سوريا كان قاسيا، لكن نحن نتعامل مع هذا بطريقة منظمة خطوة بخطوة.
نعم دكتور، الآن هذه الزيارة وكما تتفضلون يعني في التاريخ، يعني فرنسا، استعمار فرنسي كان لسوريا على مدى أكثر من 26 عام، يعني لماذا الآن يتكرر هذا الأمر في التاريخ ونحن نرى يعني هذه الدولة مستعمرة كبيرة كانت؟
يعتبر توقيت الزيارة في حقيقته هو توقيت حساس، فهو يأتي بعد عدة أحداث مقلقة شهدتها سوريا، من أحداث الساحل في مارس الماضي التي أسفرت عن مقتل الآلاف من الطائفة العلوية، إضافة إلى الاشتباكات التي شهدتها المناطق ذات الأغلبية الدرزية وحوادث أخرى أثارت الجدل والغضب. فالجولاني وكأنه يريد أن يغسل يديه من الدم السوري منذ استيلائه على مقاليد الأمور في سوريا، أراد بهذه الزيارة أن تكون وسيلته في ذلك. وإن كان البعض المراقبين يرون أن اختيار الجولاني وقع على فرنسا بشكل طبيعي، لأنه عدم وجود اختيارات أخرى، وكان العامل الرئيسي، كان هذا هو العامل الرئيسي في هذه الزيارة. ففرنسا كانت القوة الاستعمارية أو المحتلة السابقة في المنطقة، وتعد خيارا طبيعيا لأول زيارة غربية للجولاني.
نعم.
كما أن باريس تملك علاقات تاريخية مع كل من لبنان وسوريا، بالإضافة إلى مصالح كبيرة في المنطقة.
لربما ممكن الحديث عن هذه المصالح التي تتفضلون عنها، يعني ونحن نتوقف عند قراءة السياسة الفرنسية تجاه سوريا كجزء من استراتيجية إعادة التحكم بسوريا وتوطيق أوصالها وتقطيع أوصالها، ماذا تستفيد فرنسا من ذلك؟
في هذا الإطار ثمة العديد من الأهداف التي تفسر حرص باريس على تكثيف الانخراط في المشهد السوري ومزاحمة الدور التركي في التوقيت الحالي.
نعم.
ويمكن بيان ذلك على النحو الآتي: تحييد التمدد التركي في مناطق النفوذ القديمة، فتعتبر فرنسا الساحة السورية امتدادا لنفوذها القديم في منطقة الشرق العربي، بالإضافة إلى أن سوريا في رؤية باريس تعد نقطة استناد استراتيجية لتأمين النفوذ الفرنسي في لبنان. وعلى ضوء ذلك، فإن فرنسا لا تريد التسليم بانفراد تركيا بإدارة تطورات المشهد السوري الحالي، بل تريد كبح تمددها في مناطق النفوذ التاريخية لفرنسا. وهنا يمكن تفسير معارضة فرنسا طوال السنوات التي خلت للتحركات التركية في ليبيا واليونان وقبرص وأذربيجان. تأمين المكتسبات الكردية المتحققة منذ العام 2011، حيث يمكن تفسير إعلان وزير الخارجية الفرنسي عن سعي بلاده إلى القيام بوساطة في التوقيت الحالي بين تركيا ووحدات حماية الشعب الكردية التي تخوض معارك شرسة مع الفصائل التركية منذ ديسمبر 2024، في ضوء حرص باريس على الحفاظ على المكتسبات التركية وليكون لها موطئ قدم في المنطقة التركية أو خنجر في الخاصرة التركية. إضافة إلى ذلك، هناك امتلاك أوراق مساومة مع أنقرة في الملفات الخلافية، فتأتي التحركات الفرنسية الحالية على الساحة السورية ومحاولة تحقيق اختراق في العلاقات مع الإدارة الانتقالية الجديدة لتكشف عن محاولات فرنسا امتلاك أوراق ضاغطة على تركيا. إن العمل على دعم النفوذ الفرنسي داخل سوريا هو بمثابة مخلب قط تستخدمه فرنسا في دعم نفوذها داخل سوريا، وهو ما انعكس في أمرين: الأول هو تنظيم مؤتمر باريس لدعم سوريا في يناير 2025، والثاني ظهر في تبني فرنسا خطابا سياسيا تضامنيا مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية السورية، وبخاصة العنصر الكردي الذي يمثل شريحة مجتمعية وعرقية واسعة في الداخل السوري.
نعم دكتور، أيضا هناك شعور يعني بأننا نرى لربما فرنسا تتبادل الأدوار مع كيان الاحتلال في الملف السوري، يعني ها في الوقت الذي يوجه ماكرون انتقادات للاحتلال ويطالب بإدخال المساعدات إلى غزة، ماذا يعني هذا الدور السوري أيضا؟
في الحقيقة يعني ليست كل ما يقال يصدق، فهناك كلام للاستهلاك. الجولاني أكد خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس فرنسا الأنباء التي كشفت وجود قناة اتصال خلفية لمحادثات بين سوريا وإسرائيل من خلال دولة الإمارات، وفي ذلك دلالة إلى براغماتية الجولاني وتأكيد لما أعلنه مرارا بأن دمشق ترغب في بناء علاقات جيدة مع دول الجوار ومنها إسرائيل. ولا شك أن هذا المعطى يشجع دور فرنسا كونها تعمل بتفويض دولي في ملفي لبنان وسوريا وبالتفاهم مع الولايات المتحدة. لكن الرئيس ماكرون كان واضحا في أن الفرصة المعطاة للجولاني وحكومته تبقى مشروطة بالمبادئ التوجيهية للعملية الانتقالية التي تفهمت عليها الدول الغربية والعربية غداة سقوط النظام السوري السابق، وهي المبادئ التي عادت تظهرت في رسالة المطالب الأمريكية من دمشق وفي مناسبات أخرى. وقد عرج ماكرون على الأحداث الدموية في مناطق العلويين والدروز، ومشيرا إلى مسائل المقاتلين الأجانب والأسلحة الكيماوية وضرورة الاستمرار في مكافحة الإرهاب، كما ركز على التزام فرنسا تجاه الأكراد وقوات سوريا الديمقراطية، خصوصا بعد الانسحاب الأمريكي المزمع من مناطقهم، وهو ما يتقاطع مع ما يعلنه قادة الكيان الصهيوني.
نعم.
وبالنسبة لغزة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حركة تكاد تكون، يعني أعتقد أنها تمثيلية أكثر من أنها تمس الواقع، قام بالتوقيع على صندوق للمساعدات الداخلة إلى غزة، وقال في ما يشبه المناوشات مع ترامب أن ما يحدث في غزة يجب أن ينظر إليه بوصفه مأساة إنسانية، مأساة إنسانية عميقة، وليس مجرد مشروع عقاري.
نعم.
وأن أنه رأى في الأطفال والنساء الذين شاهدوا مأساة الحرب في غزة مشكلة كبيرة، وتساءل كيف سيعيش ويكبر هؤلاء الأطفال الذين شاهدوا كل هذا الدمار والقصف والمآسي.
نعم.
وشدد على أن غزة في ليست مشاريع عقارية، فلا يمكن محو التاريخ والجغرافيا فيها.
نعم.
وهو ما يتعارض مع الهدف الذي من شأنه من أجله يقوم نتنياهو بتدمير غزة، ويقوم ترامب بدعم نتنياهو فيما يقوم به من حرب وإبادة جماعية لأهل غزة.
دكتور، دعني أتساءل يعني عن صحة التصريحات للجولاني عندما دعا في يعني مطار شارل ديغول بأنه ليست هناك أي علاقة له وأي يد له في أي عمل إجرامي حصل في مكان خارج سوريا.
نعم.
ما مدى هذه صحة هذه الكلمات أو هذه العبارات؟
بداية في أن تصريح الجولاني هو اعتراف ضمني بأنه والعصابات الموالية له تقطر أيديهم من دم الداخل السوري، حيث الضحايا وجهت إليهم تهمتان: التهمة الظاهرية فلول نظام، والتهمة الباطنية علوي وشيعي ودرزي مسيحي أزيادي إسماعيلي. وهناك الكثير من المدن السورية التي لا تستطيع ذاكرة الإلمام بها كلها، من بنياس والتويم والقبو والحفة وسلحب وقرفيس وجبلة والقرداحة وحمص وعين الكرم وبعبدة، كثير. واللافت في هذا الموقف أن الجامعة العربية التي سحب البساط من تحت دولها في سوريا واكبت عمليات أبو محمد الجولاني الإجرامية استكمالا للإجرام الإسرائيلي بإدارة أعمال العنف واستهداف قوى الأمن الحكومية والقتل المنفلت في سوريا، وقالت إنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل بسوريا والمواجهات التي وقعت هناك، وأدانت الجامعة أي تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية في سوريا. أما خارج سوريا بقى، فجرائم الجولاني وعصاباته تمتد من العراق إلى لبنان، بل صدرت ضده أحكام قضائية في العديد من الدول، فعمليات الإعدام الفوري للصبية والنساء ولا حاجة للتدقيق أبدا بعدما أعلن قائدهم العام أبو محمد الجولاني الذي أصبح أحمد الشرع ببدلة وياقة بيضاء ورباطة عنق أن على قوى الأمن عدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة برد الفعل، وأن ما يميزنا عن عدونا هو التزامنا بمبادئنا. والشرع في مطالبته بالالتزام بمبادئهم صادق، فمبادئهم تقوم على الترويع والجريمة، ولا يزال مستمرا وقد شربها منذ تلمذه على أيدي الزرقاوي، وبرر الجرائم التي ارتكبها بيده آنذاك بأنه كان لا يزال صغير السن، بينما الإعلام العالمي فيما يسمى العالم الحر في سبات عميق إلا فيما نظر وبخجل مريب.
نعم. تحية طيبة لكم دكتور. أسمح لي أكتفي بهذا القدر. الدكتور طارق فوزي، الباحث الاستراتيجي من القاهرة، أشكرك. كل التحية والشكر لكم على هذا الحضور.
أشكرك
بارك
وأشكر
الله
السادة المستمعين.
بارك الله بكم، تحياتنا لكم، في أمان الله.